أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الحلقة 49 في سلسلة حلقاتنا في بستان العارفين نعيش اليوم بمشيئة الله عز وجل. تحدثنا في الحلقات 48 الماضية عن أو السابقة عن الخلق الحسن الذي يحبه الله ويحبه رسوله ويحبه المؤمنون. كل الأخلاق المستحبة التي ذكرناها في الحلقات السابقة نود إن شاء الله رب العالمين أن تكون فينا، أو نحاول أن تكون فينا إن شاء الله في القائل والمستمعين بإذن الله رب العالمين. بداية من هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن الأخلاق التي لا يحبها الله ولا رسوله ولا المؤمنون، وهي الأخلاق السيئة أو الأخلاق المذمومة. ونبدأ بهذا المسلك الشائن البغيض وهو الابتداع. الابتداع أصلا مأخوذ من مادة بدعة، أي ابتدأ الشيء أو ابتداء الشيء على غير مثال سابق. الله عز وجل يقول بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. والابتداع هو إحداث الأمر ورهبانية ابتدعوها، يعني أحدثوها من تلقاء أنفسهم. كثير من الناس يقسم البدع، يقول هناك بدع حسنة وبدع سيئة. تقول له يا أخ الإسلام كيف يكون هناك بدع حسنة؟ يقول نعم، إن عمر بن الخطاب ابتدع بدعة حسنة لما جمع المسلمين على صلاة القيام في رمضان. نقول يا أخ الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة صلاة القيام أو التراويح بالمسلمين، كان بعض الصحابة لم يحضروا الصلاة، صلوا العشاء وانصرفوا من المسجد في رمضان. فلما جاء الذين لم يصلوا في الليلة السابقة في صلاة الصبح، قال لهم إخوانهم الذين اقتدوا صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا بشراهم، قالوا إننا صلينا خلف رسول الله البارحة كذا وكذا. فكثر العدد في اليوم التالي، ثم في اليوم الثالث، في اليوم الرابع لم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر الصحابة، فلما لم يخرج صلى كل واحد منفردا ثم عادوا إلى بيوته. فلما سألوه في صلاة الصبح قال خشيت أن تفرض عليكم. فلما جاء عمر ورأى المصلين يشوش بعضهم على بعض فجمعهم على إمام واحد، قال هل اجتمعتم على قارئ واحد؟ فعمر رضي الله عنه أعاد سنة كانت قد اختفت. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يدعي إنسان منا ويقول أنا قد صنعت أو أصنع بدعة حسنة كما نقول. لا، عمر رضي الله عنه حتى وإن كان يعني جمع المسلمين ما جمعوا في أيام أبي بكر مثلا، ولكنه جمعهم على صلاة التراويح أو صلاة القيام، فهو بذلك نسمع نحن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ. إذن عمر من الخلفاء الراشدين المهديين الذين يؤخذ عنهم ولا يشكوا في ما يأتي عنهم، سبحان الله، رضي الله عنهم جميعا. لذلك مسألة تقسيم كما قسم بعض العلماء البدعة إلى واجب على الكفاية كتعلم اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة، وبدعة محرمة وبدعة مندوبة مثل أحداث المدارس، وبدعة مكروهة كزخرفة المساجد، وبدعة مباحة كالتوسخ في الطعام والشراب واللباس، كل هذا تقسيم كما يقول الإمام الشاطبي لا أصل له. أنا حقيقة الأمر أميل إلى رأي الشاطبي في هذه المسألة، أنه هذا تقسيم لا أصل له ولا يدل عليه دليل شرعي. لكن حكم المبتدع حكم خطير، يعني من يبتدع في دين الله أمر خطير، يخيف أنه يأخذ حكم الفاسق ويحكم بعض الناس عليه والعياذ بالله بالكفر. ولكن الجمهور لا يكفروه طالما أنه لا ينكر معلوما من الدين بالضرورة. ما الذي يجعل الناس تبتدع؟ الناس تبتدع أولا، تخترع من ذات أنفسها لتضاهي بها السنة حتى يلبس الأمر على غيره. قضية بداية عبادة الأوثان كيف جاءت؟ وهي خطوات الشيطان. يعني أتباع نوح وكانوا صالحين أرادوا أن يذكروا آباءهم الصالحين الذين كانوا أصحابا لنوح عليه السلام، فلما طوتهم يد الثرى وماتوا أراد هؤلاء ألا ينسى الأحفاد أسلافهم الصالحين وأجدادهم، فصنعوا لهم تماثيل كي يتذكر الأحفاد صورة الأجداد. سبحان الله. قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. سبحان الله، ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر. يقال أن هؤلاء كانوا أصحابا صالحين لنوح عليه السلام، أراد أبنائهم تخليد ذكرهم فصنعوا لهم تماثيل. جاء الأحفاد فعظموا الأجداد في صورة التماثيل، ثم بعد ذلك جاء الخلف من بعد ذلك والعياذ بالله رب العالمين، بدأوا يتقربوا إلى الله عن طريق هؤلاء، ثم بعد ذلك عبدوا من دين الله، وبالتالي ظهرت عبادة الأوثان. إذن الإنسان عندما يبتدع من ذات نفسه بعيدا عن منهج السماء وبعيدا عن منهج الله عز وجل يضل ويضل، سبحان الله. لكن البدعة تكون في العبادة وليست في العادة، يعني البدعة تكون في العبادات، أن يضيف أو يحذف أو يؤلف، سبحان الله، عبادة، لكن لا تكون في العادة، في اللباس، في الملبس، في المشرب، في العادات التي تعود الناس على لا يكون في هذا بدعة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني الإنسان لا يضيق الواسع ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. ولذلك روى العرباض بن سارية في هذا الحديث الذي ربما تحفظونه جميعا بفضل الله عز وجل، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها جيدا، يعني سبحان الله، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. سبحان الله، حديث خطير رواه الهيثمي والطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، يعني أي إنسان مبتدع، سبحان الله، حتى يقال إن أهل البدع هم كلاب أهل جهنم يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، يعني يمنعوا، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعد. سبحان الله، يعني إذن ابتدعوا فيمنعوا والعياذ بالله من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولذلك ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر أو في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا صاحب الهوى هو صاحب البدعة، لأنه يبتدع من ذات نفسه. ابن مسعود كان يقول إن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ولما رأى ابن مسعود قوما في المسجد معهم حصى يسبحون ويكبرون، قال: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع عليكم حسناتكم. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، يعني ما زالوا موجودين في هذا الزمن، في ذاك الزمن يعني. وهذه ثيابه لم تبل، وأنياته لم تكسر، يعني ما زال يعني آثار رسول الله باقية في هذا الوقت يعني. والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. يعني إذن عندما ألفتم هذا التسبيح وهذه الطريقة بالحصى الذي معكم، يعني هل أنتم أهدى ملة من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنتم تفتحون باب ضلالة؟ قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: فرأينا أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. سبحان الله، وصدقت فيهم فراسة عبد الله ابن مسعود لابتداعهم في دين الله عز وجل. كان يقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. سبحان الله. وذلك يقول بعض أهل التفسير: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قالوا: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. سبحان الله. لذلك كان أبو العالية يقول: ما أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام أو عفاني من هذه الأهواء التي تدخل الإنسان في البدع. كان مجاهد يقول: دخلت مع عروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى جماعة، سألناه عن صلاتهم قال: بدعة. سبحان الله العظيم، يعني هذا الأمر بدعة. في أناس أحيانا يأتون في يوم من الأيام أو في أيام معينة، يقول مثلا ليلة الجمعة يقوم جماعة بركعتين جماعة وراء إمام، هذا شيء لم يحدث لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة. فعلينا أن نلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وكان البصري يقول: لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها. سبحان الله. وما يزداد صاحب بدعة اجتهادا من صلاة أو صيام إلا ازداد من الله بعدا. وكان سفيان الثوري يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما صاحب البدعة لا يتوب منها. البدعة يتصور الإنسان أنه يعني مع أنه يسيء يحسب أنه يفعل خيرا أو يصنع خيرا. سبحان الله. ولذلك قال الفضيل بن عياض: إذا علمت أن رجلا مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر له سيئاته. سبحان الله، مجرد يبغض. وكان إبراهيم الخواص يقول رحمه الله: العافية أربعة: دين بلا بدعة، وعمل بلا آفة، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة. وكان ابن تيمية شيخ الإسلام يقول: العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع. وكان تلميذه ابن القيم يقول: القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. سبحان الله. يعني أرى كثيرا من الناس اليوم يجلس 10 أو 20 رجلا أو امرأة سبحان الله في مجلس ويقول: نعمل ختمة قرآن مثلا، كل واحد يمسك جزء، حتى أن الإنسان يدخل بعض الأحيان البيوت فيجد أن كومة من القرآن المجزأ جزءا جزءا موجود عليه يافطة أو لوحة مكتوب عليها قرآن مقروء، ولا وأخرى مكتوب على بقية الأجزاء قرآن غير مقروء. سبحان الله. كأن يعني يخاف الجالسون أن يخطئ إنسان فيقرأ الجزء مرتين كما قرأه من قبل. سبحان الله. ثم بعد نصف ساعة يعتقد الحاضرون أنهم قد ختموا كتاب الله عز وجل. كيف الإنسان عندما قرأ جزءا فقد أخذ ثواب الجزء، هذا ما له، انتهى الأمر. وأخشى أن يدخل الإنسان نفسه في أن يكون مبتدعا بهذا الأمر، لأن المجالس إما للعلم أو مدرسة القرآن أو وجود عالم يحاضر أو يعطي درس علم أو يجلس يستمع شريطا من الأشرطة التي فيها درس علم أو غير ذلك. أما أن يقرأ كل واحد جزء سبحان الله وثم يهبون ثوابه للميت وما إلى ذلك، فهذه أمور تحتاج إلى مراجعة. إن دين الله عز وجل يجب أن لا يبدأ الإنسان من عنده بأفكار يتصور أنها سليمة أو صحيحة، ثم بعد ذلك يكتشف عندما يقيسها بالكتاب والسنة هل هي على منهاج الكتاب والسنة أم بعيدة عن هذا المنهاج. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا وإياكم من أهل البدع، وأن يطرد عنا البدع، وأن يجعلنا ملتزمين بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.